القرآن والصيام والشهر والإحسان إلا بضعة أيام، فالبدار بدار لصالح الأعمال، فإن الوقت يجري سريعا في آخر الزمان. أليس قد خرج الترمذي في جامعه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة، وعن غيره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. اختلف العلماء يتقارب كيف يعني، بعضهم قال ما في بركة، ما نلحق نسوي شيء إلا انتهى النهار علينا إلى آخره. الأصح أنه يصبح السنة كالشهر، هذا لأن النبي فسر هذا، قال ابن حجر خير من فسر به السنة السنة يعني، فقال فتصبح السنة كشهر والشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم كساعة والساعة كضرمة بالنار، ما يشعر الإنسان صار بالوقت، فما له يعني يحس أنه إلا ودخل وكان الذي يحذره من الوفاة ويوصل أحب قرابته يدفنهم ويرجع المنزل العزاء إذا به هو المعزى فيه وقد أصبح في القبر جثمان. تسأله ملائكة الرحمن ما دينك، من ربك، من نبيك، فكل ما هو آت قريب. فحينئذ يجب على المسلم أن يعي أن الرب سبحانه وتعالى قد اعتنى بهذا الشهر رمضان أعظم عناية، فمن ذلك أنه جعله شهر من أتقن صيامه فاجتنب فيه الرفث واللغو والفسوق وأصلح فيه قصده، ولم يصم في رمضان يعني مجاراة للناس، بل صام لأن الله أمر به خضعانا لأمره القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تقوم، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا ينبغي للشخص أن يفرح برمضان لمتعة قلبية دنيوية، هذا ابتداع، يقول بس أنا أحب رمضان لأجل يحس أنه يفرح قلبي كذا، لا غلط، افرح لأن الله سبحانه وتعالى جعله منجيا لك من عذابه، ليس تأخذ منه ثمرة عاجلة وهي راحة القلب فقط. نعم تفرح لذلك، لكن لا تجعل ذلك محضا، بل اجعل ذلك عونا للقيام بعبوديته، اللي يسمونها الروحانية في رمضان، يجعل ذلك عون للقيام بعبودية الرحمن، وليس لمجرد متعة قلبية كنزهة تقلب العبادة إلى شيء تحصله كالعادة. فحينئذ من عناية الرب رمضان أن شرع الإكثار من الصوم في شعبان لتكتسب الدربة على القيام بمهام الصوم فتحصل التقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة أن يدع صيامه طعامه وشرابه. طيب لابد من محصول إيماني من أول يوم تدخل فيه في رمضان أكثر من الصيام شعبان. فروى النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله لم أرك في شهر تكثر منه الصوم مثل شعبان. قال ذلك شهر يغفل عنه الناس. صادق الصادق المصدوق. الآن من يصوم شعبان؟ الغفلة سببها قيل أنه يكون بين شهرين، أحدهما رجب، الحرث في رجب، تترك المعاصي، تترك الذنوب، تتهيئ لرمضان، ثم البذر والسقي في شعبان كثرة الصوم، ثم الثمرة في رمضان. فالناس التفتوا لحرمة شهر رجب وفضل رمضان، وينسون في شعبان كثرة الصيام. فهنا النبي لفت النظر إلى أمرين: أولا أن الناس يغفلون في هذا الشهر، ثانيا أن العبادة في زمن الغفلة مضاعفة، كما روى مسلم في صحيحه: عبادة الله في الهرج تعدل الحجرة إليه. إخواننا في غزة يأتيهم الصاروخ من هنا، وهذه مساكين في الرصيف مطبخها راح، وعياله يبكون ما عندهم أكل، والأمر مختلط. هذا اللي يقاتلون هم من فصيلة الرافضة، هل قتال صحيح؟ المهم الأمر حصل فيه من الفتنة ما حصل. فكون الشخص هناك يعبد الله بكثرة صيام شعبان مثلا على ما عنده من إمكانيات، ويقرأ القرآن، فلكأنه هاجر إلى النبي، لأنه زمن غفلة تشرد النفسي. فكون يجاهد نفسه ويعبد الله بالسنن فيكون أجره أكثر. كذلك اليوم من يعبد الله بالصيام وكثرته في شعبان الأجر يكون أكثر ولا أقل، لأن النبي قد يغفل الناس فيه. هل النبي كان يحبه يتكلم السجع؟ لا، كان سجعه يأتي عرضا ولا قصدا؟ هكذا سبحان الله ينسجم كلامه. فإذا ما فائدة قوله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وصلوا الأرحام، أفشوا السلام، أطعموا الطعام صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام. ماذا يريد النبي كلمة الناس نيام؟ الناس اللي يصلون في الليل يكون النيام. يلفت النظر ليش لما قال والناس نيام؟ العبادة وقت الغفلة. وما رواه البخاري أو غيره أن النبي أخر العشاء وأعتم به حتى في المسجد النبوي، نام النساء ونام الولدان. فخرج عليهم فقال: أتدرون يعني إنه لا يصلي العشاء أو لا يصلي أحد إلا أنتم الآن، وأكثر الناس في الأرض يعني نائمين. هذا يريد أن يبين إيش النبي هنا؟ فضل العبادة في زمن الغفلة. كذلك في شعبان قال: شهر يغفل عنه الناس. الآن في عملك، في منزلك، أنت مع أهلك، من صائم فيهم؟ من جيران؟ كلهم يستعد لرمضان، يقول إحنا اللي جينا الشهر خلنا نأخذ راحتنا الآن. تأويلات، المهم في الأخير غفلة. فحينئذ إذا تميزت بالصوم الآن فهنيئا لك الأجر العظيم من الرحمن، وهيأت نفسك كما يهيئ صاحب راتبة الظهر 4 ركعات قبل يدخل الظهر. تعرف الشخص يكون مثقل بالأعمال من الصباح إلى الظهر، سواء كان في دار حكومية أو قطاع خاص أو جند مرور في الطريق أو تجي صلاة الظهر والرأس مكهرب بكثرة الشغل، فتأتي 4 ركعات قبل الظهر صليها، أو ركعتين تهيئه ليش؟ للخشوع في صلاة الظهر، يزيد إيمانه فيضبط صلاته قبل أن يدخل في الصلاة. لو دخل كما يفعل بعض من شغله، ما أمر يعني، أمر أن يعطي وقت الصلاة، تسمح للحكومة مثلا، إلا جاء الأمر صريح ما يغادر جهاز ساعة، حرام ما يجوز. تكلم عن الشخص اللي عنده ساعة يروح من عمله ويجري على المسجد، الله أكبر، كل شيء يفكر. لكن لما يجي مبكر يصلي ركعتين قبل الفريضة يخشع فيها ويتهيأ، يدخل راتبة الظهر هو خاشع. والآن يا هنا العلم، هل علم هذا الأمر؟ لأنه بيستمر عليه حتى الوفاة، 46 سنة بعد ما استوعب هذا وهو يؤدي الصلاة خاشع، يقدم مقدمات فهم لماذا هذه المقدمات. كذا سيتوالى علينا رمضان، نسأل الله يتوالى علينا عدة رمضانات، يجعلنا في خير وفي عزة وفي عافية، وفي تأهيل للحصول على درجة عليين في جنات النعيم. فإذا فهمت هذا فستتقن صيامك من أول شعب رمضان. قال ذلك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال. لما يرفع العمل في شعبان ألا يكون لك أجر وبركة في العمل أفضل من ذي قبل؟ نعم ترفع الأعمال. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نعم. وهل يصوم كله أو أكثره؟ جمهور العلماء يقولون يصوم أكثره، لأن عائشة تقول كما في صحيح البخاري منذ أن جاء النبي المدينة ما استكمل الصيام شهر كامل إلا إيش؟ إلا شعبان، فكان يصومه كله، كان يصومه كله إلا قليلا. لكن جاءت أم سلمة كما في سنة النسائي بسند صحيح قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى النبي يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان كان يصله برمضان، فقال جر يجوز أن تصوم كله أو أكثره. ويجوز أن تعدد في النية، مثلا عاد الإنسان يصوم ثلاثة أيام كل شهر ينويها ثلاثة أيام كل شهر ومن شعبان، اثنين وخميس من شعبان اثنين وخميس، ثلاثة البيض من شعبان ثلاثة البيض. نعم. طيب، وحينئذ لا يمهل الشخص في صيام شعبان حتى يكون النصف. الحديث الحسن اللي حسنه الشيخ الألباني إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان. من ضعف هذا الحديث رد أبو داود، هذه رسالة لمن قال، إيش قال؟ إيش يقول بعض الناس؟ يقول لذا الإمام أحمد ضعف حديث من بعده، إذا البخاري ضعف حديث من بعده، لا العبارة قالها النووي وغيره، إذا اتفق المحدثون أبو زرعة مسلم البخاري جمهور منهم على تعليل حديث لا يصح بعده. لكن انظر أبو داود تلميذ الإمام أحمد، الإمام أحمد أنكر حديث انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون إيش؟ حتى يكون رمضان، أنكر الإمام أحمد. جاء أبو داود قال الإمام أحمد أنكر عبارة العلة في نفسه وهي النبي كان يصوم أكثر شعبان. وليس هذا عندي منكر لأني أستطيع الجمع، كيف الجمع؟ قال المقيم يصوم قبل وبعد. فانظر أبو داود طبق بعد أحمد، ومع ذلك لما نظر إلى ما يحسن الحديث حسنه. نعم. كذلك مثلا شيخنا الألباني حسن حديث لا يصلي الإنسان في مكان واحد فليتقدم وليتأخر عن يمينه عن شماله. نعم. قبله البخاري قال لا يصح، فاطلع الإمام الألباني على ما طلع من الشواهد وقال حسن. فلا يأتي إنسان يقول ما دام ضعفه فلان فكيف يجد؟ هذا أبو داود حسن حديث نعم انتصف شعبان فلا تصوم، والإمام أحمد شيخه ضعفه. فحينئذ على المسلم أن لا يمهل كما قال ابن القيم في الجمع بينهم، ابن القيم لم يضعف، يعني لما احنا ضعف الحديث القيم لم يضعف الحديث، قال يمكن الجمع كما قال ابو داود السجستاني. كيف؟ تبدأ من الآن تصوم أو قبل النصف تصوم أيام ثم تصل ما بعد النصف تنجو من الكراهة. أما تمهل حتى تجاء النصف من شعبان تبدأ تصوم فهذا مكروه. وبعد النصف يجوز أن تصوم قضاء، لا تنسى المرأة على أيام هذا أن تقضي ما عليها من رمضان الماضي، فإذا ما قضت وتساهلت عليها كفارة آثمة كما تفعل بعض الكسولات الله يهديهن، عندها حيض كل شهر تقول إلا بعده، ولا يا طب ما عندك غير شهر شعبان الآن يا أختي. تقول عائشة يكون علي الصيام من إيش؟ من رمضان، فما أقضيه إلا في شعبان. النبي ما أنكر عليها، أقضيه الآن يا أختي، خطأ تمهلي. فإذا أمهلت المرأة والرجل كان مريض مرض يرجى برؤه، أما يرجى برؤه أو اتصل مرض بين رمضان الأول ورمضان هذا،
اتصل رمضان عنده مزمن يطعم، مزمن مريض مزمن، أو اتصل عذر وعنده يرجى برؤه لكن مزمن بين رمضانين، هذا ما عليه كفارة، لكن ما عنده شيء ويمل فعليه كما أفتى أبو هريرة وغيره كفارة كل يوم تركه فيقضي وعليه كفارة وآثم، فاستغفاره مع الكفارة يرجى له المغفرة. ثم حينئذ ينبغي أن نتأهل من الآن، ونختم كلمتي بهذا، نختم كلمتي بأن نتأهل ليلة النصف. نعم اختلف العلماء، بعضهم ضعف حديثه وبعضهم حسن، من حسنه بعد النظر في قول المجتهدين ورجح شيخ ناصر الدين الباني فرجح تحسينه وجاب له عدة طرق. إذا كانت ليلة النصف شبان اطلع الرب فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاهد مشرك، من الآن أدرس التوحيد جيدا ولا تبقى في قلبك شرك لأحد غير الله، لا تبقى شركا تدعو غير الله، تذبح غير الله، أو تخاف من أحد غير خوف الله، أو الشرك الأكبر أو الأصغر، الحلف بغير الله، الرياء، جرد قلبك من الشرك الأكبر والأصغر قبل تلك الليلة. مشاحن وهو مفارق الجماعة، فإذا كنت منتسبا لا قدر الله إلى أحد الفرق المخالفة لي من أهل السلف، كان تكون منتسب جماعة التبليغ يدقون بيت الناس يقول أخرج في سبيل الله ندعو إلى الله جاهل. قال الشيخ محمد الوهاب: من دعا إلى الله بغير بصيرة فهو عاصي، إن الله أمرك بالدعوة إليه ببصيرة، فإذا دعوت بجهل كره منك هذا سبحانه، ما يحب أنك تنبعث تدعو إليه بجهل، لا يحب هذا سبحانه، ادعو ببصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فمن دعا بجهل واغتر أنه يصبح داعي ويعطوه تذاكر تمشى في العالم يقول عشان تروح تدعو إلى الله، إذا ما فرضت العلم. قال الخطيب البغدادي: والذي لا إله غيره ما عمل عامل بغير علم كالدعوة والجهاد إلا كان ما يفسد أكثر من الصح. صدق الخطيب. الآن اللي يقول يجاهدون يروح يضرب يهود أو اثنين ثم اليهود يضربونه بطائرات وقتلوا 70,000 مثلا، هل هذا جهاد شرعي؟ مبني على جهل هذا. نعم مبني على الجهل. إذن الدعوة علم، الجهاد علم، ما عمل عامل بغير ما بغير علم إلا ما كان يفسده أكثر من صح. اللي خرج بفتاوى عدنان عرعور والنبير العوضي ما أدري مش اسمهم دول اللي اسمهم مشايخ الصحوة، خرج مظاهرات على الناس حرية حرية، الآن وين خيامهم؟ وين وين حصل في دينهم؟ وش حصل؟ هل فتحوا مصر؟ عندنا قاعدة: إن تنصر الله ينصركم. في أحد لما هزم الجيش المسلم أنزل الله: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم. فنوقن ونعجب في نفس الوقت، توالي الهزائم على جماعة الإخوان المسلمين وهم لا يزالون يحرشون الناس على ولاة أمرهم، يعني ما تبس إلى الله خلاص. بعض مشيختهم اعترفوا قال: والله الآن جربنا في أرواح الناس وجدنا مظاهرات مب طيبة، الآن وقد عصيت من قبل وقتل 1,070,090. إذا النبي ذكر أن امرأة دخلت النار في هرة، فكيف من دخل النار بفتوى ورأي سيء كما قال ابن تيمية؟ لا رأي أسوأ من قد قتل بسببه آلاف الناس، رأي سيء يقول روح نكتم اليهود اثنين، فقامت يهود قتلت 70,000 من المدنيين، رأي سيء هذا ولا طيب؟ سيء. ثم يرجع يقول انتصرنا، انتصر يا أخي كلكم مقبرة صارت البلد هناك، انتصرنا ورفع اليد وين؟ تعبون علينا أنت، وش النصر هذا؟ استغفر الله العظيم، تعبون على الناس؟ ها؟ استغفر الله العظيم. فعلى المسلم حينئذ أن يطلب العلم، فهو الذي يعصم دمه ويعصم عرضه ويعصم بلده ويعصم، ففيه صمام أمان. العلم النافع الذي ثرته النصر، إن تنصر الله تعمل بالعلم. هل النبي كان جبانا مع هذا الله وكافر من قال ذلك يوم بنى الخندق حتى كفار قريش لا يجتاحونه مع الأحزاب اللي جابوهم؟ الآن يعيرون بلد المملكة، يعيرون دول الخليج، يعيرون مصر، يعيرون وراما تقاتل وكذا إلى آخره. طيب النبي لما جاته الأحزاب من كل مكان هل قاتل الأحزاب مع كفار قريش ولا بنى خندق خط دفاع؟ يعني ما كيف يفهمون العلم؟ ما يفهمون. يقتضي ذلك أن كل من يقاتل جبان. النبي لما ترك القتال في غزوة الخندق وفي حصن الحديبية وصالح وكذا، يعني النبي جبان أشجع الناس كان، لكن في شيء اسمه حكمة، تدابير. يقول ابن عثيمين لا يجوز الجهاد في هذا الزمان لأن في مواثيق دولية. هذا ما أدري كيف فهمون الدين. ثم يقول له طيب يا أيها الحكيم الشجاع روح البس خوذتك روح جاهد. يقول لا طيب ليش تستفز الناس وانت قاعد وراء الجحور؟ خاف الله. بس المقصود في الأخير الطعن في هذا البلد الأمين. نسأل الله العافية. عباد الله، علينا أن نكثر من الصيام في شعبان، وإذا صمنا شعبان نشتري في صوم الرفث ونعجل الفطور ونأخر السحور، نتدرب على رمضان. يا أخي اليوم تشوف أهل اللعب لأخذ الجوائز يتدربون في عادة من العادات مسابقة في هذا المضمار العظيم، صوم رمضان الكريم الشهر المبارك، ما تتدرب له بشعبان؟ اعطي من وقتك وصم، وإذا كنت تخاف الجوع والعطش سحر جيدا يا أخي، السحور بركة، تسحر لا مانع، أهم شيء تدخل رمضان وقد كسبت البركة من صيام شعبان. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.